بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في درسنا البارحة القاعدة الثالثة، وشرحنا هذه القاعدة وخلاصتها أو ما يستنبط منها الآتي: أولاً، وجوب التحذير من الشرك وأهله ودعاته ولو كثروا وتنوعوا. وجوب التحذير من الشرك وأهله ودعاته ولو كثروا وتنوعوا. ثانيا، عدم الخوف من كثرة أهل الباطل، فلا يترك رد الباطل وبيان الحق خوف كثرة أهل الباطل. ثالثاً، أن الشرك بالله هو أخطر ما يكون على العباد، رابعاً، الرد على قواعد أهل الفكر والرأي، كقاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. احسنت. خامسا، بطلان هذه القاعدة وأنها مخالفة لمنهج الرسل عليهم السلام، وأنها أنتجت على المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا فسادا عريضا، سواء كان اعتقاديا أو تربويا أو سياسيا أو اجتماعيا. سادسا، الرد على من يتساهل ويتسامح في أمور الشرك، الرد على من يتساهل ويتسامح في أمور الشرك. سابعا، الرد على أهل التميع مع أهل البدع، فإنه يستفاد من هذه القاعدة أي الثالثة أن الباطل كله وبجميع أشكاله يرد، فكما أن الشرك حاربه الرسول صلى الله عليه وسلم وحارب أهله، وذلك لخطورتها على الدين والإيمان، وذلك لخطورته على الدين والإيمان، فكذلك البدع فإنه يجب أن ترد ويحذر من أهلها، لخطورتها على الدين والإيمان. وأنه يجب أن يطبق معهم طريقة السلف، فالبدع خطورة جنسها بعد خطورة جنس الشرك كله، فإنها أشد من الكبائر، وهي أحرص للشيطان وأعوانه في نشرها بعد الكفر والشرك، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك يجب أن يطبق مع أهلها، مبدأ الحب في الله والبغض في الله، والتعبد لله بهجرهم، وليس كما يقول البعض أنه لا يهجر المبتدع إلا إذا كان في ذلك مصلحة. وهذا من أخطر قواعد التميع في دين الله. وقائله فتح باب شر على أهل السنة وتقوية لشأن أهل البدع. أشرح النقطة الأخيرة، البدع وأهلها، كما أنه يبغض أهل الشرك ويتبرأ منهم، فكذلك مبدأ الولاء والبراء والحب والبغض أيضا يطبق في من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هجر أهل البدع فهو كما أنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وكما أنه حماية للإنسان لعقيدته من أن يتلبس مع أهل الهوى وتنطلي عليه بدعهم، فكذلك فإن الهجر أمر تعبدي بحد ذاته. وافهموا هذا، ذات هجر أهل البدع داخل في مبدأ الحب في الله والبغض في الله. وليس كما يقعده البعض بأن الهجر مرتبط بتحقيق المصلحة، هذا قول لا يقوله السلف ومخالف لقواعد السلف. فاعلموا أن المرأة يتعبد لله بهجر أهل البدع، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ويشمله قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وهذه المحادة تتنوع ما بين محادة في الكفر والشرك وما بين محادة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومحادة أيضا في مخالفة قواعد السلف، ومحادة أيضا في مخالفة أهل العلم من أهل السنة. إذن فهذه الأمور تستنبط من القاعدة الثالثة. وهنا أنبه أيها الإخوة على أن عندما ندرس رسائل السلف، فإنه ينبغي أن يستنبط منها ما يقتضيه من العمل ومن تحقيق الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، فلا بد أن تكون دراستنا لرسائل أهل العلم أن تثمر في قلوبنا عملاً واعتقاداً يثمر ولاءً وبراءً وحباً وبغضاً. أما أننا ندرس مجرد قراءة رسائل أهل العلم ومجرد معرفة مسائل علمية، إذن لم يكن ثم فرق بين من يكون على منهج السلف وبين من يكون على منهج الحزبيين. فتجد حزبيين يدرسون القواعد الأربع، ولكن ليس لدراستهم ثمرة، ليس لدراستهم ثمرة في تحقيق الولاء والبراء والحب والبغض. تجد ربما بعض أشياخ يدرس القواعد الأربع ويدرس الأصول الست ويدرس التوحيد، لكنه يدرسه كمسائل يعرفها ويحفظها دون أن يكون لدراستها ثمرة في حياته من تحقيق للولاء والبراء والحب والبغض. وهذا أمر مهم، لأن المقصود من العلم العمل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فما أرسل الله نبيه إلا للعمل، وما أنزل القرآن إلا لتحقيق الإيمان المبني والذي من ثمرته تحقيق الولاء والبراء والحب والبغض. لا بد أن يكون للعلم أثرا في حياتك، ولا بد أن يكون من دراسة المتون العلمية السنية أثر في منهجك من محبة الله تعالى ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين وبغض الكافرين والمشركين والمنافقين وأهل البدع والضلال والزيغ. كما جاء في الحديث: إنما الدين الحب في الله والبغض في الله، وإنما أداة حصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة، لبيان عظم أمر النصيحة، وكذلك لبيان عظم المحبة في الله والبغض في الله. ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. ومما يدل على أن الدين إنما هو الحب والبغض والولاء والبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار. فدل على أن من لم يعمل باعتقاده ويحقق الولاء والبراء والحب والبغض فإن طريقه طريق أهل النفاق وطريق أهل الضعف في الإيمان والتوحيد. ومثل الأنصار أهل العلم وأهل الدين والسنة، فإن محبتهم دين وإيمان، حملة السنة والتوحيد ودعاتها محبتهم قربة إلى الله وإيمان ودين. ولو قرأنا آثار السلف في هذا المبدأ من محبة الأنصار والمهاجرين ومحبة الصحابة ومحبة أهل العلم والولاء لأهل التوحيد والإيمان لوجدت ذلك شيئا كثيرا. اقرأوا اللالكائي واقرأوا ابن بطة واقرأوا الشريعة وغير ذلك من كتب السلف، شرح السنة للبربهاري. إن قراءة تلكم الرسائل التي توضح حقيقة منهج السلف وفهم الأولين للدين يقوي جانب الاعتقاد عند طالب العلم ويقوي جانب الفقه في مسألة التعامل مع أهل الباطل ويؤصل في قلبك قوة الغيرة للسنة والعقيدة. ولذلك عرف أهل الباطل مكمن الخطر في تلك المؤلفات فعزلوا أتباعهم عن قراءة كتب السلف، فمنهم من يربي أتباعه على كتب الفكرية فيصبح المتربي عليها مذبذبا لا يعرف ولاء ولا براء، وكل يوم له مسلك وطريق، فمرة تكفيري ومرة إخواني ومرة تبليغي ومرة فاسقا فاجرا، لم تؤصل فيه الرسوخ في الدين والإيمان، ومرة يصفونها بالجفاف ويدعون أن الشباب انعزلوا عنها كما يقوله مؤسس الدعوة السرورية الإخوانية محمد سرور زين العابدين، وهدفهم بذلك فصل الأمة عن سلفها. وهذا هو الخطر، أخطر ما يكون على الأمة عموما وعلى طلاب العلم خصوصا، انعزالهم وانفصالهم عن طريقة السلف وفهم السلف. ولذلك لو نظرت إلى مؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم من أهل السنة تجد أنهم إذا بدأوا في كتاباتهم منهج السلف في هذا هو كذا وكذا وكذا، ثم يذكر الاستدلال، لأن السلف هم على الصراط المستقيم وهم أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أثنى الله عليهم. ولذلك يا إخواني لو نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم والتخبط في جميع أبواب الدين والحياة لوجدت أن سببه الانفصال عن منهج السلف وعدم أخذ الدين وفهمه من أولئك، سواء ذلك عقديا دعويا سياسيا إلى غير ذلك من أبواب الدين. ولذلك انحرفوا في باب الحاكمية، لما؟ لأنهم نظروا نظرة حماس واتباع للمتشابه من النصوص، انحرفوا في باب الإمامة والسمع والطاعة. ولذلك انظر الآن المظاهرات والانقلابات وسفك الدماء مما أوجد للكفار على رقاب المسلمين طرقا وأبوابا لا يحتارون في اختيار ما هو الطريق الذي يقضي على الأمة الإسلامية وعلى المسلمين، لأن أهل البدع وأهل الأهواء بسبب بعدهم عن السلف من جهة، وبسبب بعدهم عن علماء أهل السنة المعاصرين واعتمادهم على آراء تقعيدية قعدها لهم منظروهم ضلوا ضلالا بعيدا. انظر إلى أحوال داعش، انظر إلى أحوال إخوان المسلمين، انظر إلى أحوال جماعة التبليغ، كل جماعة سلكت غير مسلك السلف أتت بشر عريض وبفساد مستطير على الأمة الإسلامية، حتى عند شبابهم تخبط في الولاء والبراء، يحب الرافضي الذي يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ويبغض علماء أهل السنة، تجده يناصر أهل الكفر والإلحاد وأهل الابتداء على دعاة التوحيد والسنة. سببه ماذا؟ سببه الانعزال والانفصال عن منهج السلف المتقدمين وعن طريق أهل العلم المعاصر. ننتقل للقاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، وهذه الغلظة سببها أمران أو مظهره أمران. الأمر الأول ما ذكره شيخ الإسلام هنا، والأمر الآخر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة أخرى له، وهي كشف الشبهات. أما الأمر الأول الذي يظهر منه أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أي يدعون الله وحده في وقت الشدة، وذلك لعلمهم أن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، ولكن الشيطان لبس عليهم وغلبت عليهم أهواؤهم ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما تقدم معنا في القاعدة الثانية. وأما مشرك زماننا، وهذا هو الأمر الأول والمظهر الأول من أن شركهم أغلظ من شرك الأولين، أن مشركي زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، وهذا يدل على انحراف عقدي أغلظ من انحراف العقدي عند الأولين، وأن الأولين أكثر عقلا منهم وإن كانوا كلهم في شرك، لكن الأولين أعقل من مشركي زماننا، فلا مشركي زماننا لا دين ولا عقل، وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الأولين، فإذا ركبوا في الفلك سفن دعوا الله أي سألوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم في رياح البحر وهيجان البحر إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا رجعوا إلى السلامة وإلى بر الأمان عادوا إلى آلهتهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المظهر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام في كشف الشبهات مما يدل على أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، أن الأولين كانوا يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين، وأما مشركي زماننا فإنهم يعبدون الفسقة والفجار ممن لا يصلي ولا يصوم ويدعي الولاية. عبدوا قوما أقواما ادعوا الولاية أو ادعوا الولاية وهم تركوا العبادات ولا يصلون ولا يصومون بل يفعلون الفواحش والزنا والمنكرات. فدل على أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين في أمرين، فإنهم يدعون المشركي زماننا يدعون آلهتهم في الرخاء والشدة، وأولئك لا يدعون إلا في وقت الرخاء. والأمر الثاني أن الأولين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، وأما مشرك زماننا فيعبدون الفجرة والفساق والمشركون ممن يدعي الولاية وهو يدعي أنه وصل إلى مرحلة اليقين، والتي بها يزعمون أن الفرائض والواجبات والتكاليف تسقط عنه، وأنهم لهم أن يفعلوا ما بدا لهم من المحرمات. إذن تبين لنا خطر الشرك. فإن كان الشرك خطيرا في زمن الأنبياء وزمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان التحذير منه أهم المهمات عند الأنبياء، فكيف بزماننا الذي أصبح الشرك أكثر جرما وخطرا من جرم وخطر الأولين؟ فدل على وجوب مضاعفة الجهد في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك يجب أن تكون أهم مهمات دعاء الدعاة إلى الله. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم حذر منه أشد التحذير في مبدأ دعوته وفي نهاية حياته، بل دعوته كلها 23 سنة يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، وكان المشركون يدعون آلهتهم في وقت الرخاء فقط، فكيف بزماننا الذي أصبح فيه المشركون يدعون آلهتهم في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء؟ نستفيد من هذه القاعدة 4 فوائد، وإن شئت قل 5 فوائد. الفائدة الأولى معرفة خطورة الشرك، معرفة خطورة الشرك بالله. ثانيا معرفة حال ما عليه بعض المسلمين اليوم من أنهم فاقوا الأولين شركا وضلالا. ثالثا معرفة حال كثير من الدعوات المعاصرة من حيث انحرافها عن منهج الرسل وظلمها للمجتمعات الإسلامية. بتركها دعوة التوحيد وإهمالها التحذير من الشرك. رابعاً، بيان التفريط، ما أقول الانحراف، التفريط أهون لأنها تخص أهل السنة المنتسبين للمنهج السلف. بيان التفريط الحاصل من بعض من ينتسب للسنة في إهمالهم جانب التوحيد، الدعوة للتوحيد اليوم موجود عندنا ولا ما هو موجود؟ موجود عندنا التفريط. طلاب العلم ودعاة السنة للأسف يا أخواني، ما أقول الكل، هناك علماء بارزون رفعوا راية التوحيد وحاربوا أهل الشرك والضلال والبدع، ولكن في عصرنا صار عندنا تواكل، صار عندنا ضعف. نحن المنتسبون للسنة أغرتنا الدنيا وربما تأثرنا ببعض الأمور والأفكار، عندنا تفريط في الدعوة إلى التوحيد. ربما البعض منا يكون عنده مسجد يمر عليه السنة ولا عمره خطب في التوحيد وبيان التوحيد. لا تقول نحن مجتمعات نظفت من الشرك، لا، التوحيد داخل في حياتك كلها وتحتاجه في لحظات حياتك. القرآن كله مجموع في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ورب العالمين ينبهك كل يوم على التوحيد، كل يوم، وذلك بل في بداية كل يوم. لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ يومك بسنة الفجر تقرأ فيهما سورتين، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فكلاهما في التوحيد العملي والتوحيد العلمي، يعني تشق يومك وتبدأ يومك في الدعوة إلى التوحيد وتحقيقه في قلبك محبة وبغضا وولاء وبراء. اسأل نفسك ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تقرأ في سنة الفجر وهو أول ما ينبثق يومك، تقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى وفي الثانية قل هو الله أحد، لينبهك على أهمية التوحيد. بل تختم يومك بماذا؟ بالتوحيد، الوتر قل هو الله أحد، وقبلها قل يا أيها الكافرون، كل ذلك تنبيه من رب العالمين أن تبدأ يومك في التوحيد وتختم يومك في التوحيد. كذلك تبدأ دعوتك في التوحيد وتختم دعوتك في التوحيد، تبدأ حياتك كلها في التوحيد وتختم حياتك كلها في التوحيد. إذن فالتوحيد ليست مسائل نظرية نقرأها ونتعلمها، إن بقدر ما هي تطبيق عملي في حياتك اليومية وفي لحظات حياتك. خامساً، وجوب تعظيم الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. فهذه هي القاعدة الرابعة وما فيها من فوائد، ونكون بذلك قد ختمنا بفضل الله وحمده هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى العلم والعمل، وأن يرزقنا تحقيق ثمار هذه الرسالة. وسنبدأ إن شاء الله تعالى عصر غد لعل درس غد إن شاء الله نجعله بعد العشاء، لأن بعض الإخوة نبهوني قبل أسبوع أو أسبوعين بأن الشيخ عبيد درسه بعد الجمعة وأحيانا يتأخر إلى قبيل العصر فيصعب على الإخوة، فلذلك نجعل يوم الجمعة إن شاء الله بعد العشاء درس القواعد والواسطية بحول الله، نجعلها يوم الجمعة فقط بعد صلاة العشاء، وأما باقي الأيام السبت والخميس والجمعة والأربعاء بعد العصر. وغدا إن شاء الله تعالى بعون الله نبدأ بعد الفجر، فجر الجمعة وفجر السبت كما سمعتم وبلغوكم الإخوة الحموية الأصل. ونسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على طلب العلم والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.